رغم الهجرنا وهجركم للناس التي وفاه امامنا الخامس امام خامس احمد اهل البيت عليه السلام محمد بن علي الباقر باقر العلم ومن الوفاء له كم ندرس علمه لا نعطي التعطيل لاجل مشاركته ومدارسه وفاء لأجل تعظيمه وفاء والدرس من والمنهل من منهل علمه وأن نكثف الجهود وأن نكثف العمل وأن نكثف التبليغ نكثف الدرس أيضا وفاء ولعله ولعل إمامنا سلام الله عليه ورحمه يحب أن يرانا في معرض التعب والكد والجد في الأخذ من علومه ثم نشرها يعني لدى سفر أهله ونشرها بعد ذلك كذلك ندرس اليوم ولو قليلا قبل المجلس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الفقه اليوم كان الكلام حول ولاية البنت البالغة الرشيدة على نفسها أو من يتولى عليها الولاية عليها في عقد النكاح. ذكرنا القرآن ودلالته بالنسبة لعقد النكاح والخصوص وذكرنا الروايات وقسمنا الروايات إلى عدة أقسام من الطائفة الأولى ما يدل على استقلال الأب بالولاية الطائفة الثانية ما يدل على التشريك بين الأب والبنت بالولاية الطائفة الثالثة ما يدل على استقلال البنت بالولاية هي لحالها طبعا تجدون تعارض قوي بين هذه الرواية بين هذه الطوائف الطائفة الثالثة الروايات التي تظهر منها استقلال البكر الرواية الأولى معتبر سعدان بن مسلم رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محمود عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها نص واضح في عدم شهادة ابن الأب هي مستقلة المصدر تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 380 الحديث 1538 الحديث الرابع عشر في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 214 هذه الرواية فيها كلام من جهة السند ومن جهة الدلالة من جهة سند الحديث ومن جهة دلالة الحديث أما من جهة سند الحديث. ففيه نقطتان يعني من جهة السند نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى سعدان، هذا شو وضعه؟ سعدان بن مسلم والنقطة الثانية في رواية أخرى بنفس المضمون لسعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله، هذه الرواية سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة، في رواية أخرى سنراها شوف مصدرها وين، عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الرواية الثانية مرسلة أو ضعيفة الإسناد، خلينا نقول سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله، من هو الرجل؟ مجهول. فهناك خلل في السند، خلل في سند الحديث في الرواية الثانية ونفس المضمون تقريبا. أما النقطة الأولى سعدان بن مسلم، هذا شو وضعه؟ سعدان بن مسلم لم يرد فيه توفيق، لم يرد فيه توفيق، ولكن له أصل رواه الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق رحمه الله شهد بصحة كل الأصول، هو شاهد والأنا شهد بصحة كل الأصول التي يروي عنها،
يقول ما في التوثيق، هذا التوثيق
لم يرد فيه توثيق انه بنصي انه فلان،
لا باس التوثيق شو عنده
من الان احنا نبحث الموضوع، هل هو هل رواياته معتبره او لا؟ نستطيع ان نقول ان اصله معتبر الذي اخذت منه الروايه بسبب اتكال الشيخ الصدوق عليه على اصله، يروي اصله، والشيخ الصدوق شهد بصحة كل الأصول التي يروي عنها،
قصد الأصول
400 الكتب والأصول التي يروي عنها ذكرها كيف كتاب كيف 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 الكتب ذكرها. أنا ناقل هون نص كلمة الكلام الشيخ الصدوق، يقول في ديباجته في كتاب من لا يحضره الفقيه، أخذت هذا الكلام من حاشية نقل من حاشية الوسائل في الجزء 20 صفحة 61 بعد أن يذكر السبب، بعد أن يذكر السبب الذي دفعه لكتابة كتابه من لا يحضره الفقيه، تعرف القصة أنه نزل في لعله في بلد و ثم نزل فيها الشريف أبو عبد الله نعمة كان اسمه نعمة، و فقال له وكان شريفا من نزل علمه طارق عليه السلام وأظن حسين حسين عليه السلام بذكره الشريف فلان أبو عبد الله بن فلان إلى آخره إلى أنس العدني طالب عليه السلام، وكان يقول أنا أنست بمجلسه كان بالأول ضايج شوي عنده شوية ملل، فاستأنس بمجلس هذا الشريف والحضور، وقال له هذا الشريف إن في كتاب كان اسمه من لا يحضره الطبيب، من لا يحضره الطبيب يمكن الرازي، فماذا لو كتبت كتابا ما من لا يحضره الفقيه. الذي اخترع الذي اخترح الاسم هو الشريف ابو عبد الله.
هو اللي بنسينا
عشان او ما لا يحضره الطبيب يمكن ده اليمين بالضبط لاحد الاطباء
السنه مش يعني
لا سنة بأمل أهل الطبيب. فقال لو تكتب على هذا المنوال
نسينا شيء
بحيث أنه يكفينا مثل الحلال والحرام الروايات الواردة. فكتب ما لا أهل الطبيب. نذكر بالأول لماذا كتب هذا الكتاب من لا أهل الطبيب، ثم يذكر يعني يشيد يثني على الشريف أبو عبد الله، ثم يذكر هذا الكلام فيقول: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي. كتب لا حتى ما يروح الوقت تراجعوا وتشوفوها وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي، وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير. هذا كلام الشيخ صدوق رحمه الله في توثيقه والعمل بكل والشهادة بصحة كل الأصول والكتب التي تكل عليها. يعلق الوسائل عليه بقوله: وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابه. هو يجزم بصحة أحاديث هذا الكتاب والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرها مما أشار إليه وثبوت أحاديثها حديث هذه الأصول. لاحظوا يعني احنا في كلمة انا كتبت تستوقفني، بقول وجميع الشيخ صدوق يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يعني هالكلمة طبعا استطراد رجالي بسيط قد ينفعنا، من كتب مشهورة عليها المعول. الكتاب عندما يشتهر وعليه المعول وعليه المرجع يصير مرجع في الأحاديث ومتداول ومعروف. هو لي هنا الشهرة الاتكال عليه يمكن تصير حجة. يعني أنا أسأل الله تعالى التوفيق في محاولة هيك يمكن يسلم الموضوع أن اتكال على الكتب أو على الأشخاص. طيب هذه الكتب عليها المعول إليها المرجع، هذا شهادة الشيخ صدوق ولا الشيخ صدوق، بس هو في علم وثقة رئيس المحدثين. طيب هذه الكتب عليها المعول، هذا بصير في الكتاب والأساس. إذا كتاب رواه شخص، إذا كتاب إذا فرضنا أن كتابا رواه شخص وهذا الكتاب صار متداول بين الناس جدا والناس تعمل به وقريب من أئمة سلام الله عليهم والفقهاء يعملون به والعلماء كل عمل فيه، هذا يختلف عن الشهرة في الفتوى. فرق بين الشهرة في الاتكال على كتاب والشهرة في الفتوى. الشهرة في الفتوى مسألة استنباط، قد واحد يكون غلطان، أما اشتهار حديث واشتهار عمل بكتاب يختلف تماما. العقلاء يعملون بذلك. يعني اختلاف يختلف الامر بين الشهرة في الفتوى التي تكون اساسا استنباط فتوى شخص معين واستنباطك ليس دليل ليس حجة عليك، ولكن نقلك نقل شيء واستنباط شيء آخر. الاتكال على الكتاب يعني شهادة بصحته، يعني شهادة بصدوره، بخلاف الشهرة في الفتوى.
سؤال من هنا بس، ليش الإشكال على محمد بن مسلم وأنا أحاديثه ضعيفة بسبب أنها كلها وجادة ولم تكن رواية؟ أشكر على هذا الدليل.
مش محمد مسلم،
محمد مسلم ما؟ عفوا،
لا مسلم سعدان بن مسلم
خير سلام مش لا محمد بن سنان.
بن سنان
ايه محمد بن سنان. شوف ما الفرق بينه وبين الصدق في هذه المساله من هذه الجهه، يعني هو وجاده وهذا وجاده من كتاب اخذه
من كتاب. من اي كتاب؟
من
اذا 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 اسنده بسند صحيح الى اصل صحيح متداول ويشهد بان عليه المعول صح. كلام شيخ الصدوق يقول هذه الاصول هذا الكتاب الذي اخذته منه انا كان عليه المعول، يعني متداول بين الناس كثيرا بالتقاء العلماء، مش مجرد اني وجدته في كتابي او في مكاني او الى اخره. يعني هذا الشهاده
هو انا وجاده كانت وجاده كانت وجاده هذه
صح
وليس روايه. يعني
الوجاده شيء، لكن هذه
كان الكلام عليه انه حول ان الروايه تكون اوثق من الوجاده. هاي هي
بلا شك الرواية أوثق بلا شك وأحسن.
أنا قلت قد تكون في تزوير،
ولكن هنا ولكن عندما يقول الشيخ الصدوق يشهد بأن هذا الكتاب عليه المعول، النقطة مهمة، يشهد بصحة الأصول التي يرويها وش يشهد بصحة الكتب التي يرويها.
بس أنا سؤال معنا، هل عليه المعول عند الصدوق؟
لا لا على الناس عندما يقول لا وإليها المرجع، مش عنده هو، يعني عليه اشتهرت في كتب مشهورة
حتى
مش عنده هو
كاتب الكولين كذلك.
في الدباجة كذلك، يعني أنا أقول في كتب مشهورة عند يعني تتصور مثلا ولا كتاب مثلا أنا بيجي هال كيف بتصير متواترة؟ يعني مش متداول بين الناس،
هو الشيوع
شائع بين الناس، متداول بين الناس، يعملون عليه فقهاؤنا علماؤنا محدثينا كلهم يعملون على ذلك. الكتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مش عندي أنا، عند الناس بشكل عام، عندي يعني فقهاء وما المحدثين والذي يفيدنا الفطر.
بس هذا لا يعني اذا كان في كتاب مشهور انه كل الاحاديث اللي قبل
طبعا في اشكال. لا عندما يتكل عليه عم ياخذ من كتاب
كل ما فيه مشهور وكل ما فيه صحيح
عليه المعول، الكتاب عليه المعول مش الرواة عليها المعول. ان شاء الله باذن الله في يوم نحكي بالموضوع، بس تكون مشكله اشكال تكون مشكلة على 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 هذه العبارة والمشكلات عليها، ونشوف كلام سلفوي والنقاط التي تذكرها. لكن أنا أقول هيك أن هذا أن هذه العبارة عليها المعول وهذا مأخوذ من هذا الأصل، وسعدان يروي هذا الأصل، فصاحب الأصل معتبر، يعني رواية معتبرة. في الوسائل يقول وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتاب والشهادة وثبوتها، الذي يرفعنا الفقرة الأخيرة عندما يقول أن هذه وهي الشهادة بصحة الكتب والأصول وأن عليها المعول وإليها المرجع. من هنا نقول هيك أخبار سعدان بن مسلم يجب معاملتها معاملة المعتبرات، يعني حديث معتبرة حديث نعم. هذه النقطة الأولى يجب عدها من المعتبرات الحساب التي يعمل بها. هذا بالنسبة للنقطة الأولى نقطة سعدان بن مسلم. النقطة الثانية التي هي الرواية الثانية، يعني عندنا روايتان سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله نفس المضمون، سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله. طب ما شو معنى في الروايتين؟ هنا استوقفت بعض الأساطير بعض العلماء بعض الفضلاء رأوا الرواية الثانية بالأول تقول في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 459 الباب الحادي عشر من أبواب المتعة، الحديث الثامن، محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي سعيد القمار عن عباس بن معروف عن سعد بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا نقطة رجل طبعا قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها أو أبويها، من غير إذن أبويها. فالإشكال فيه أنه يظهر منه أن الخبر ضعيف بأن رجل وليس إسنادا متينا معتبرا لها. مما يستظهر منه ذلك أن إسناد سعدان للخبر عن أبي عبد الله مباشرة في السند الأول يعني كان سقطا أو اشتباها، يعني رواه عن الصادق عليه السلام اشتباها أو سقطا، وإلا هو على رجل
صحيح
تصحيفا أو سقطا أو هو منه سهوا، يعني أنا سمعت عن واحد عن فلان فبصير اسند عن فلان، والله سيد فوية قال كيف، سيد خميني قال كيف، هو شخص عن سيد خميني، أنا بشرط كلمة الشخص سهوا أو سقطا أو اشتباها أو تساهلا.
بس في رجال بالسند مولانا اختلف،
في السند الأول في رجال واضح لكن في السند الثاني
اختلف، مش بس رجل يعني.
إيه بس بس الراوي عن سعدان
أحمد محمد بن يحيى
أحسنت، يعني من قبل سعدان من روى عن سعدان يختلفون، أما نفس سعدان يعني كلا السندين يصل إلى سعدان. هلا سعدان كيف روى عن الصادق عليه السلام؟ في الأول مباشرة وفي الثاني على رجل، نعم اختلاف الأول اختلاف من نقل عن سعدان، بس كلاهما صحيح ما في مشكلة، كلاهما في رجل. فاستظهر بعضهم أن السند الأول فيه سقط أو اشتباه أو تساهل أو إلى آخره طبعا، لكن لا نسلم بهذا الاستظهار، الله بالعكس، يعني هذا الإشكال في غير محله، بل الظاهر أن سعدان سمعه مرتين، مرة عن رجل مرة عن أبي عبد الله، الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام والثانية عن رجل عن أبي عبد الله، ولا مانع يعني ظاهر أنه مرتين وروى الأمر مرتين لتأكيد الأمر، يمكن واحد ما كان يصدق المشكلة أن الروايات ظروفها قد حدثت، يمكن واحد يعني أراد تأكيد ما يقول، أنا سمعت فلان، لا أنا سمعت عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة، أو سمعت عن أبي عبد الله مباشرة، بيجي واحد يقول له مش بس أنا أسمع، في واحد كمان سمع عنه وروى لي، لا مانع أن تكون الرواية مرة وللتأكيد أو لغير التأكيد.
صحيح كلام واقعي هذا
وأحسن، وظهر روايتين كذلك، يعني الشبه السقوط الاشتباه أو السقط احتمال، هذا نستطيع أن نطرده، يعني لو لم هذا الاستظهار أيضا مدعوم بأصالة السند، أصالة عدم الاشتباه، أصالة عدم التساهل من الثقة طبعا، أصالة عدم السقط أداء إلى آخره، فأصالة نعبر عنها أصالة السند. إذا تذكر مرة ذكرنا كلام أن كل خبر لا يجوز العمل به إلا بعد إجراء أربع أصالات، أصالة الدلالة أو الظهور، أصالة الجهة، أصالة التطابق، وأصالة السند، ولا يمكن العمل من دون أصالة السند، لأن احتمال النسيان أو الاشتباه أو السقط أو إلى آخره موجود في كل حتى لو زاد ثقة قد يسقط. وعم تصير معنا أنا أحيانا من غير التفات حتى في الدرس ممكن قد يروح عن بالي شيء أو بنسى أو أسكت أو شيء آخر.
بس لكن يبقى احتمال الإسقاط
وهذا وإنما ليش إيش يعني أصالة؟ نطرد هذا الاحتمال لطرد هذا الاحتمال من قبيل أصالة عدم أصالة الجهة يمكن يكون تقية أصل عدمها أصل ظهور واقع الواقع أصالة الظهور إيش معناه الفرق بين النص والظاهر نبدأ بالاستطراد المفيد إن شاء الله. النص ما لا يحتمل الخلاف الظاهر ما يحتمل الخلاف ولكن أطرده بالأصل هذا كله من ناحية السند بعد في كلمتين من ناحية الدلالة أما من ناحية الدلالة هناك بعض النسخ تقول من غير إذن أبيها أو أبويها كما ورد في الدليل في الحديث الثاني في نسخ أخرى من غير إذن وليها من هنا خدش بعضهم بدلالة هذه الرواية قال من غير إذن وليها قد يكون بحسب المتداول بين الناس الولي العم أو الخال أو الأخ الأكبر أو من تعيش عنده يعني بين الناس الولي غير
يعني لا شؤوني
ما يهتم بشؤوني والله أنا كثيرا ما راح بيتي كتاب بيها موجود نسألهم أبوها موجود ولا غير موجود ولكن في عمها موجود
بس هي أفراد قليلة سيدنا
في خال موجود
أفراد قليلة دائما الولي ينصرف إلى
فلذلك بعضهم قال أنه قد يكون مراد الولي العرفي فمن غير إذن وليها من غير إذن وليها العرفي المتداول بين الناس هو الخال والعم وغير ذلك غير ابن وليها مستندا الى الطائفه الاولى كان يقول الدليل على ذلك الطائفه الاولى التي تقول ان الاب مستقل في الولايه وينفي فنجمع بين الاثنين يطلع لان من غير وليها يعني ان المراد من الولي هو غير الاب اما الاب لا نحتاج الى ذلك هكذا استظهر بعضهم في مقام الإشكال على دلالة الرواية وحينئذ كما قلنا أن الأخبار متقدمة في الطائفة الأولى يعني استقلال الأب في الولاية قرينة على أن المراد من الولي هو غير الأب لأن تلك صحيحة الرواية التي مرت
لازم تشوف العرف في ذلك الزمان سيدي العرف في ذلك الزمان ماذا يطلق على الولي؟
ها فحنا نقول هنا لكن هذا نحن حقيقة يعني في مقام الجواب أن بالعكس إذا رأيناها هذه الرواية شفنا الروايات كلها أن خصوصا بالعكس وجود بعض الروايات الأخرى بالنص على الأب الروايات الأخرى تعينني في فهم يعني الروايات تعين في فهم الروايات الثانية يعني النص على الأب روايات النص على الأب تعينني في فهم معنى الولي وكما ذكرنا سابقا أن أكثر الروايات ورد روية بالمضمون فهذا بدل أن يقول أبيها أو أبويها قال وليها الرواية الأولى يعني روايات الأب تكون مفسرة لروايات الولي وليس العكس ما في بالعكس في ظهور واضح في المسألة
بس هذا تفسير من الراوي وليس من الإمام
ماذا فهم الراوي هذا عليه هذا
عدم
الإذن يعني نريد ما فهم الراوي إذا قلنا أن من في مقام التعارض يرجح الأخطاء أساس الإخطاء راوي يجب أن يكون يفقه معنى الإمام أكثر فقيها الأكثر سيدنا الطائفة
اللي
ذكر
فيها الآن
ولو تنزلنا وجدنا
الطائفة اللي ذكر فيها الآن اشترط الإذن أما الطائفة التي
ذكر
فيها الولي لا اشترك
لا يشترك مما يدل على يعني شو
الولي ليس الأب
يدين هو أن هذا الأسرة
أو الأقرب محور يكون.
نقول أن رواية يعني أن رواية الأب صحيحة معنى تفسر هي تخصص معنى الولي. فنقول أولا أن النسخ إذا تعددت يكون بعضها مفسر للآخر وواضح للآخر الصحابي يعني في توضيح للآخر. وثانيا بإطلاق كلمة ولي والإطلاق مثلا ظهور وحينئذ تشمل ولو على الأقل تشمل كل الأولياء حتى الأب. نحن خلينا نقول مش تخصيص صار تشمل كل الأولياء حتى الأب كل ما نتصور وليا لا حاجة لولاية فيه لا, لا, لا دليل على ولايته في الكلمة كل ما نتصور وليا فيشمل حتى الأب يعني من في ولاية الأب الأخ والعم والغاء والأب يعني كل من كان وليا عليها عرفة من أنفسه. لذلك نقول أن هذه رواية تدل على يعني دلالتها واضح وسلم بها من غير إذن أبيها ودلالة متينة وأن ووجودها في رواية أخرى عن رجل لا يخدش في اعتبار الرواية والعمل بها. هذه الرواية الأولى إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل درسنا الدراسة الرواية الثانية والحمد لله رب العالمين.